لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. الفصل التاسع. اعلم أنك قد عرفت سابقا أن الله خلق الخلق لمعرفته وعبادته، فالمعرفة هي العلة الغائية للخلق. وعرفت أيضا أن معرفة كنه ذاته وحقيقته محال وممتنع. لا فرق بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله الذي هو أشرف وأعلم الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين في ذلك، فانحصر تكليفنا بالمعرفة في الآثار والأفعال. فنستدل بالمخلوق على الخالق، كما إذا رأينا سريرا يستدل به على وجود النجار، وبالعمارة على وجود المعمار، وهكذا. فثبت لنا وجود صانع. ولما لم يكن مثلك مخلوقا فقيرا عاجزا محتاجا، ثبت أنه واجب الوجود ولزوم أن يكون جامعا لجميع الكمالات والمحامد، بحيث لم يكن لأحد كمال إلا ويكون أحسنه موجودا فيه، وإلا لزم النقص فيه لفقدان الكمال المخصوص. فكل ما هو كمال تثبته له، وكل ما هو نقص تنزهه منه. والكمالات التي تثبتها لله سبحانه هي التي نراها نحن كمالا، والفاقد لها ناقصا. لا أنه في الواقع وفي نفس الأمر الواجب تعالى بذلك الكمال، حاشا وكلا. كيف نحكم باتصافه سبحانه بشيء والحال أنه لا نعرفه بوجه من الوجوه وطور من الأطوار؟ مثلنا مثل النملة تثبت لله زبانيتين، حيث تراهما كمالا في نفسها وفاقدهما ناقصا. فالذي هو أتم كمال عند نفسها أثبتته لخالقها وصانعها، ولو أن صانعها منزه عما وصفته به، كما أن وصف الله سبحانه به عندنا كفر محض لأن الزبانيتين نقص. وموجب نقص عندنا يجب علينا أن ننزه الواجب عنهما. فمثلنا عند من هو أعلم منا وأعرف وأقرب من المبدأ مثل النملة عندنا، ولما لم يكلفنا الله بما لا طاقة لنا به ولا نقدر عليه، أي على معرفة الذات حتى نعرف الصفة اللائقة به، قبل منا ما وصفناه به وعلمناه كمالا في أنفسنا، ما لم نغير فطرتنا وطبيعتنا مما خلقنا الله عليه. لأن الله سبحانه خلقنا بحيث لو لم نعص الله ولم نتبع الشيطان لعرفنا أوامره ونواهيه ووحدناه على النهج الذي أراده منا، ووصفناه بوصف لائق بجلال قدسه بحسب طاقتنا. وهذا هو معنى الفطرة، وهذا معنى الفطرة الإسلامية الواردة في الأخبار: كل مولود يولد على الفطرة لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكما أن المصاحبة والمعاشرة تغير الطبيعة وجدانا، كذلك المعصية وعدم اتباع أوامره ونواهيه تغير الفطرة السليمة. يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، والأشياء التي يحكم العقل السليم بنجاستها ورجاستها حسنا فيكون كافرا. ولذا بعث الله أناسا طاهرين مطهرين معصومين من الخطايا والمعاصي، وهم الأنبياء الذين لم يعصوا الله طرفة عين، ولم تتغير فطرتهم من الهيئة التي خلقهم الله عليها، بل بسبب كثرة الطاعة والعبادة أنوار علومهم ومعارفهم ساعة بعد ساعة في الترقي والتضاعف. ولذا أظهر الله سبحانه في كلامه المجيد الرضا عنهم في وصفهم ربهم وخالقهم وصانعهم، وأعرض عن المشركين والكفار ونزه نفسه عما وصفوه به. قال تعالى شأنه: سبحان ربك سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يعني أن الله منزه ومبرأ عما وصفه به المشركون والكفار، إذ وصفهم لا يليق بجناب قدسه وجلال عزه وعظمته إلا وصف عباده المخلصين، لأن وصفهم بطور الفطرة السليمة وغاية بذل الجهد في المعرفة. وأنا أجل وأعظم من أن أكلف بما لا يطاق. ولما نفى الله سبحانه وصف المشركين وأثبت وصف المخلصين، وتوهم من ذلك أن نفيه ربما لكون وصف المشركين بخلاف الواقع وإثباته لكونه موافقا للواقع ونفس الأمر والحقيقة، أزال هذا التوهم بقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يعني أن هذا التوهم الفاسد وأن ربك رب العزة والجلال منزه ومبرأ عن جميع ما يصفه عباده المخلصون وملائكته المقربون وأنبياؤه المرسلون حتى نبينا محمد المصطفى وأوصياؤه الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. لأن جميع الخلق مشتركين في عدم معرفتهم بأن صانعهم ما هو وأي شيء هو، إنما يرون الآثار ويستدلون بها على المؤثر، فلا توصل الآثار إلى حقيقته وكيفيته وكميته أبداً. إن قلت إن الله وصف نفسه لنا وهو عالم بحقيقة نفسه وذاته، فيكون وصفه لنا وصف النفس الأمري، قلنا إن الله سبحانه عالم بذاته وحقيقته وقادر على وصف نفسه وذاته، لكن لا يكلف الله الخلق إلا بما يتمكنون من فهمه وإدراكه وتعقله. وكيف يتمكنون من إدراك القديم وإلا لزمت المفاسد السابقة؟ لا جرم، وصف نفسه بما يفهمونه، وجعل ما يدركونه ويتعقلونه ويفهمونه وصفا لنفسه، ورضي بذلك كوصف النملة لله زبانيتان، ولا نستبعد ذلك إذ النملة أمة مثلنا، كما أن بيننا أنبياء وأوصياء وكتب ومطيع وعاصي وكافر ومؤمن، كذلك النملة وغيرها. فما وصفت به النملة صانعها هو ما أخبرها به النبي بقدر قابليتها وفهمها، وما أخبر به النبي ليس من عند نفسه، بل هو ما أخبره به الله عز وجل. والله سبحانه لا يخبر إلا ما تطيق به تلك الأمة وتفهمه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فثبت أنه لا يمكن للممكن أن يصف الله تعالى على ما هو عليه من الوصف اللائق بذاته المقدسة، ولا يصل أحد من الخلق إلى ما هنالك أبدا. ولما نفى الله سبحانه في الآية الشريفة وصف الواصفين، وأثبت أنه منزه عن كل ما يصفون، وكان يتوهم أن وصف الأنبياء والأوصياء والعلماء والكملين وسائر الناس باطل، لأن وصفهم ليس بلائق لجناب قدسه، وأراد أن يزيل هذا الوهم الفاسد ويبطل هذا المعنى الكاسد، قال عز من قائل: وسلام على المرسلين، أي سلام مني ورحمة عليهم، حيث قبلت وصفهم لي ورضيت بذلك منهم وممن تبعهم، لأنهم ما غيروا فطرتهم ووصفوني على النهج الذي أنا وصفت لهم، فأنا راض بوصفهم وأجازيهم بصالح أعمالهم، حيث لم يقصروا فيما أمروا به وخلقوا لأجله. فظهر أن الصفات التي نصف بها الله سبحانه هي التي نحن معاشر الممكنات نراها ونعلمها كمالا، وإن كانت عند من هو أعلى منا رتبة وأرفع منزلة نقصا بالنسبة إليه سبحانه، كتوحيد النملة عندنا. وتترقى هذه السلسلة متصاعدة إلى حد فوقه الواجب، وذلك الحد هو فوق الفوق ومنتهى الغايات. ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت. يعني يا علي، لم يعرف الله سبحانه أحد كمعرفتنا إياه إلا أنا وأنت، وما عرفوه به فهو نقص في حق الله سبحانه، ولكن معرفتي ومعرفتك غاية معرفة الممكن، ولو كانت بالنسبة إلى معرفة ذاته المقدسة تعالى نقصا، لكننا لسنا مكلفين بها. وغاية ما كلف به عباده هو ما عرفناه ووصفناه به، تقدست أسماؤه وصفاته. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.